إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذه القطعة هي من الحديث الأول، حديث أبي قتادة، من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقوله وكان يسمعنا الآية أحيانا، دلت جملة من الأحاديث والآثار أن ذلك كان يتكرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بين هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام النسائي بإسناد صحيح من حديث البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعنا الآية والآيتين من سورة لقمان والذاريات، وهذا في الصلاة السرية. وفعله صلى الله عليه وسلم هذا إما أن يكون متعمدا ليدلل على أن الجهر في الجهرية والسر في السرية ليس من الواجبات كما يقول الحنفية. ففي مذهب الحنفية، وهو من مفرداتهم أو من انفراداتهم عن الأئمة الأربعة المتبوعين، أن من صلى جهرية ولم يجهر، أو من جهر بسرية فيجب عليه السهو، لأن الجهر عندهم في الجهرية والإسرار بالسرية من واجبات الصلاة. وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعمد ذلك، وإنما من باب الاستغراق في العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ويسمعه من خلفه، وهو صلى الله عليه وسلم لا يريد ذلك، وإنما من تدبر شيئا في الخلوة فلعله يتكلم وهو لا يشعر. فمن باب الاستغراق في التدبر وهو بين يدي الله كان يهمس ويرفع صوته بالآية والآيتين أحيانا. وفي قوله وهو يقرأ سورة لقمان والذاريات إشارة إلى لأنه يجوز للإنسان أن يخبر بظاهر الحال مع القرائن، كان يقرأ الذاريات ويرفع يقرأ الذاريات ويرفع صوته بالآية والآيتين. ما أدراه أنه كان يقرأ الذاريات كاملة، سكوته ومدة قيامه تنبئ عن إتمامه، فالظاهر معتبر مع قيام القرائن، أي ظاهر يبدو للإنسان معتبر بالقرائن. لو رأينا رجل دائما ساتر رأسه يرقد دون ستر، وشماغ بيد رجل شاب وهو يرقد، والكبير في السن يركض وراءه، ماذا نقول في ظاهر هذا الحال؟ السارق الشاب سرق شماغ هذا الرجل الكبير، مع أننا ما رأينا ولا، لكن هو إيش؟ وظاهر الحال. فظاهر الحال حجة، ولا سيما أن هذا الحال يتقوى بالإيش؟ بالقرائن. وباب مهم جدا من أبواب الفقه عند اختلاف الظاهر والأصل أيهما يعمل به، وهذا الأصل، هذه القاعدة، اختلاف الظاهر والأصل يحتاجها الناس اليوم ولا سيما طلبة العلم في آلاف المسائل، آلاف المسائل. واحد يبيع عطر لامرأة متبرجة، الأصل بيع العطر حلال، والظاهر من انبعاث الرائحة منها حرام. رجل يصلح مواسرجي، كهربجي، دهان، يصلح عملا يمارس فيه الحرام كفندق خمس نجوم أو مكان فيه ظواهر لشرب الخمر أو في مسائل لا أول لها ولا آخر. بيع ملابس النساء ظاهر وأصل صحيح، وإذا اختلف الأصل والظاهر ما هو الصواب؟ الاستفصال. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الرباعية ركعتين في حديث اليدين، الصحابة قسموا ثلاثة أقسام، قسم صلى وخرج وهذا قدم الظاهر على الأصل، وقسم واللي صلى وخرج قال الواحد ينزل والصلاة تتغير فقدم الظاهر على الأصل، وقسم استصحب الأصل واستغرب، وقسم استفصل فقصرت الصلاة أم نسيت. فكان الصواب مع من؟ مع التفصيل. فمتى تعارض الأصل والظاهر فالتفصيل. هذه مسألة مهمة جدا تشمل أعمال المهندسين والأطباء والطبيب. تأتي امرأة تريد أن تفعل شيئا الأصل فيه الحل لكن يعينها على شيء حرام، مهندس يصمم مكانا ويصمم هذا كنيسة، قامت قرائن على أنها كنيسة مثلا، أصل ظاهر. وفي مسائل لا أول لها ولا آخر، في مسائل لا أول لها ولا آخر. وقلنا لكم أن هذا الجهر كان من باب التعليم على أرجح الأقوال، إذ ثبت أن ابن عباس كان يجهر في صلاة الجنازة، وثبت أن عمر كان يجهر في دعاء الاستفتاح، وأن ابن عمر كان يجهر بالاستعادة بالتعوذ، عمر في دعاء الاستفتاح وابن عباس في الجنازة، وابن عمر يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جهرا، وهذا من باب تعليم، وأنه يجوز للإمام ليعلم المأمومين أن يجهر بشيء أصله في السر يعمل في السر، فإن جهر به من باب التعليم فلا حرج. ولو قصد الإمام أن يعلم الناس أن هنالك قراءة بعد الفاتحة فجهر بآية من سورة يقرأها وكانت نيته التعليم وقامت القراءة للتعليم فأمر حسن وسنة باقية محكمة إلى يوم الدين، ولا نعرف ما ينسخها. وهذا ظاهر أحاديث كما قلت، ظاهر هذا الحديث وحديث البراء وغير نص، والله تعالى أعلم. نكمل.
قال رحمه الله قوله أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد، أما منصور فهو ابن المعتمر.
حسبك، نقف هنا. قال الشارح الإمام الفقيه المحدث المتفنن النووي رحمه الله، الشاب، فاتنا نقول الشاب، مات شابا، ممكن يكون سن إمام شاب. قال المنصور هو ابن المعتمر، هل نوافقه على هذا؟ لما قرأنا الأسانيد وبينا الرجال ماذا قلنا عن المنصور؟ قلنا هو ابن زاذان أبو المغيرة الثقفي وليس هو منصور بن المعتمر. قل هاتوا برهانكم، نريد البراهين. هذا دعوة، تخطئت إمام من الأئمة دعوة. الأئمة يحترمون، إن تعقب عليهم فينبغي أن يتعقب بأسلوب طيب، والحق أحب إلينا من أنفسنا. المنصور لما يطلق يراد بن المعتمر، والذي أكثر عنه مسلم لما يطلق المنصور يراد به ابن المعتمر، لكن قطعا في هذا الإسناد ليس هو ابن المعتمر. وهذا كما يقولون على الخطأ على الجادة، سبق القلم أو سبق فهم أو سبق حفظ. لما يقولون مثلا عن أبي صالح عن أبي هريرة، معروف لو نظرنا أبو صالح عن أبي هريرة وجدنا عشرات الأحاديث، حديث لا تسبوا أصحابي الذي سيأتي معنا في آخر صحيح مسلم، وقع سبق قلم أو فهم من مسلم أو من بعض رواة مسلم. فبدل من أن يقول عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال عن أبي صالح عن أبي هريرة، فالصواب أنه أبو سعيد. ومثل هذا يقع كثيرا، يسبق القلم أو الفهم، فمباشرة يمشي الفهم أو القلم على الجادة على المعتاد. لكن منصور هذا قطعا ليس هو بابن المعتمر كما قال الشارح رحمه الله، وإنما هو أبو المغيرة الثقفي بن زلان. من يذكر لي الأدلة على هذا؟ أو من يعارضني؟ وهذا واجب كان عندكم، قلت لكم انظروا في كتب تراجم ودققوا في هذه الجزئية، هل النووي رحمه الله أصاب أم أخطأ في هذا التعريف؟ من يعني عنده شيء؟ هات يا أبا أشرف.
منصور بن زلان واثقي،
نعم،
أبو المغيرة، ومنصور بن المعتمر كوفي ثقة، منصور بن زلان من السادسة،
نعم،
مات في 29، ومنصور بن المعتمر مات في سنة 32 و100.
لطيف، هذا تعريف بهما، لكن هذا المنصور الذي بين أيدينا في هذا الإسناد، عندنا إسناد رقم كم عندنا في الكتاب المنصور؟ إسناد رقم 156. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة جميعا عن هشيم قال يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم، أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم. إذا أردنا أن نعرف منصور هذا ينبغي أن ننظر من هو في طبقته، من الذي يروي عنه هشيم وهو يروي عن الوليد بن مسلم. وقلنا الوليد بن مسلم هذا هو العنبري وليس الدمشقي، هذا في هذا السند. طيب من منصور الذي يروي عن هشيم؟ هات يا حمزة. احسنت، هذه واحدة. يعني لو نظرنا في ترجمة هشيم ابن بشير يفترض ان يكون هذا منصور من شيوخه، صحيح؟ عن هشيم عن منصور. ففي تهذيب الكمال يقول هشيم روى عن، ويسرد الشيوخ فيقول روى عن. فلما نظرنا في ترجمة هشيم في تهذيب الكمال وسمى المزي شيوخ هشيم فلم يذكر ابن المعتمر وإنما ذكر ابن زلان، فهذا دليل رقم واحد على أن المراد ابن زلان وليس ابن المعتمر. ويتأكد ذلك أنه قال روى عن منصور ابن زلان، أي هشيم روى عن منصور ابن زلان، وذكر بعد منصور ابن زلان ميم. شو يعني ميم؟ يعني وقعت روايته في مسلم. ومع وجود الحاسوب أتمنى، لأنه وقع تحريف في الرموز، أتمنى لو يطبع تهذيب الكمال ولما يقول ميم يوضع نقطتين والرقم رقم مسلم، دال نقطتين والرقم، حتى نضبط صحة الألفاظ دون تحريف والتطبيع في الرموز. تاء تصبح دال تصبح تاء مع المخطوطات، أمرها ممكن. فبودي لو يطبع تهذيب الكمال والرموز يوضع بعدها أرقامها في كتب في دواوين السنة تكون فائدة. هذا الدليل الأول. هات لي حمزة الدليل الثاني. الآن نعكس ننظر في ترجمة الوليد بن مسلم، وهو ممن من طبقة شيوخ المنصور، صحيح؟ الوليد بن مسلم شيخ لمنصور. فالآن ننظر في الوليد بن مسلم، ننظر في تلاميذ الوليد بن مسلم، صحيح؟ فننظر أي المنصورين هل هو ابن زادان او المعتبر؟ التلاميذ مزي يذكر الاسم ثم يقول روى عن ثم يقول روى عنه. في ترجمة هشيم ننظر في من روى عنه لان منصور شيخ هشيم. وفي ترجمة الوليد ننظر في من روى عنه اي التلاميذ. ماذا نجد؟ رمز ميم ايضا وقال منصور بن زادان. اذا لم تقع رواية لمنصور بن المعتمر، لم يروي عنه هشيم ولم يروي هو عن عبيد بن مسلم. عرفنا ذلك من خلال ترجمة هشيم والوليد بن مسلم، هذا بدليلان قويا. طيب من عنده زيادة؟ الرواية التي بعدها، ما هي الرواية التي بعدها؟ ابو عوانة عن منصور عن الوليد. فننظر في ابي عوانة. نظرت؟ ما نظرت. الرواية التي بعدها ايضا ننظر في شيوخ ابي عوانة الوضاح اليشكري، وننظر في تلاميذ الوليد بن مسلم. نظرنا هناك في الاسناد الذي قبله، لكن يبقى ابو عوانة ايضا هذه رواية منصور. طيب من عنده دليل اخر؟ هاتي حمزة. الان ننظر في ترجمة نفس منصور بن المعتمر الذي زعم النووي رحمه الله انه هو. اذا لو نظرنا في ترجمة منصور المعتمر لم نرى من تلاميذه هشيم ولا من شيوخه الوليد ابن مسلم. طيب هذا دليل الثالث. دليل الرابع، الدليل الرابع من عنده شيء؟ هاتي ابا مسلم، هاتي ابا صالح. لا يوجد في كتاب الصلاة لمنصور بن المعتمر في صحيح مسلم رواية على ما ذكر من صنف في رجال مسلم. فابن منجويه المتوفى سنة 428، احمد بن علي له كتاب مطبوع في مجلدين وهو من اجود الكتب في رجال الامام مسلم، اسمه رجال مسلم. فلما ترجم لمنصور بن زادان قال منصور بن زادان الواسطي، وهو مولى عبد الله بن ابي عقيل الثقفي، روى عن الوليد ابي روى عن الوليد بن مسلم ابي بشر في الصلاة وروى عنه شيء. فاذا المعني هنا ايش؟ المعني هنا ابن زادان. ولما ذكر منصور بن المعتمر قال روى عن ابي وائل في الايمان والصلاة والزكاة، وابراهيم النخع في الصلاة والصوم وغيرها، وهلال بن يساف في الوضوء والادب، وابي الضحى في الصلاة والصوم، ومجاهد في الصلاة والصوم الى اخره، ولم يذكر انه روى عن الوليد بن مسلم في ترجمة المنصور بن المعتمر. فالجودة في الكتاب، وهو من وفيات 428 قبل النووي، انه يعين الابواب. وفي هذا اشارة الى ان تبويب مسلم قديم، صلاة صوم حج ايمان. وقد عملت دراسة فنظرت في جميع الابواب التي سماها ابن منجوي، فوجدته سمى كتبا لا وجود لها في طبعة النووي. فالتبويب مختلف قديما من قديم. لكن الصلاة من الأشياء الظاهرة التي تشترك في جميع النسخ وفي جميع التبويبات. فالشاهد أنه لما ذكر في ترجمة منصور بن زادان رواية ذكر روايته عن أبي بشر الوليد بن مسلم قال روى عنه في الصلاة. فهذا الدليل رقم 4. في شيء زائد؟ طيب هات حمزة. بلا شك هو يعني مما لا شك فيه انه منصور بن زادان، ولا يوجد اي احتمال لأن يكون المنصور المذكور هذا ابن المعتمر، فهذا خطأ ظاهر، خطأ ظاهر من الشارح رحمه الله تعالى. وعددنا وفصلنا حتى يكون هذا منهجا، حتى نحسن كيف ندرس الأمور، وليس من باب التغليظ على الإمام النووي، فهو قد اجتهد وأصاب فله أجر، وهو من أهل الاجتهاد رحمه الله، ولكن الحق أحب إلينا من أنفسنا، ونحن طلبة نجاة قبل أن نكون طلبة الحق، ونبحث عن الحق. وينبغي للإنسان ألا يغره ما عليه الآباء والأجداد، وما عليه المألوف، وما عليه الأصحاب والأحباب. ينبغي للعاقل أن يريد الحق لذات الحق، والعاقل لا يوجد بينه وبين الحق حاجز ولا مانع، متى تبرهن له أنه حق عض عليه بالنواجذ، ولو كان عليه ولو كان على خلافه له 20 سنة 40 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث الرأس 40، يتدارك الإنسان، يتدارك الإنسان. فالإنسان متى ثبت له الحق وتبين له الحق فعليه أن يعض عليه بالنواجذ. هات يا بجهاد التحفة، هذا مهم جدا. تحفة الأحوذي لما طرف الإسناد، تحفة الأشراف عفوا، لما طرف الإسناد فذكر الحديث تحت ترجمة منصور بن زاذان، ولما ذكره تحت ترجمة منصور بن المعتمر. فهذه كلمة خرجت من قلم الإمام النووي من باب العجلة، سبق منصور بن المعتمر، وأشهر أشهر منصور في صحيح مسلم ابن المعتمر، فسبق القلم بها دون تحرير ولا تحقيق ولا مراجعة ولا نظر. وهذا من مظنات، من مظنة الخطأ والزلل. طيب نكمل.
قال رحمه الله: وأما الوليد بن مسلم فليس هو الوليد بن مسلم الدمشقي أبا العباس الأموي مولاه الإمام الجليل المشهور المتأثر صاحب المتأثر
المدلس المشهور. وقلنا الوليد بن مسلم علم على التدليس، فالوليد بن مسلم في الأسانيد الأول ممن روى عنه منصور، ليس هو ابن مسلم الدمشقي الإمام صاحب الإمام الأوزاعي وصاحب الإمام سعيد بن عبد العزيز، وإنما ذاك رجل متقدم عليه، وذكرنا ذلك. ثم سيأتينا فيما بعد تنويها وتنبيها على أن الوليد بن مسلم المذكور في الأسانيد الأخيرة هو الدمشقي على ما عرفنا وبينا. فالنووي هنا أصاب ولم يخطئ في تعريف الوليد بن مسلم، فالخطأ كان في تعريف المنصور بن المعتمر فقط. نعم.
قال: من هو الوليد بن مسلم العنبري البصري أبو بكر التابعي، وأن اسمه ابن الصديق بصر بن عبد، وقيل ابن قيس الناجي منسوب إلى ناجية قبيلة.
هذا شأن الإمام النووي، يعرف بالرواة تعريفا موجزا، وشرحه ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل على ما رسم في مقدمة الشرح، وقد وفى بشرطه رحمه الله تعالى، يعرف الرواة، يضبط الأمور الصعبة، يستخرج الفوائد، يستنبط الأحكام الفقهية، يضبط الألفاظ التي يمكن أن تشكل. يعني هذا منهج يكاد يكون مطردا للإمام النووي رحمه الله. نسمع.
قال: قوله كنا نحذر قياها هو بضم الزاي وكسرها لغتان.
طبعا قوله قول أبي سعيد الخدري في الحديث رقم 156، كنا نحذر قيام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على ما فصلنا. نعم.
قال: قوله والبويين والبطايين هو بيائين مثنتين تحت.
يعني بيائين، شو يعني يائين مثنتين تحت؟ شو يعني مثنتين؟ حرف النقطتين وتحت يعني أوليين، ولم يقل أولتين بتاوياء. وهذا ذكرنا أكثر من مرة هذا الضبط، مظنة لما يشتبه على القارئ التنقيط يضبط، يقال تحت، يقال فوق، مثنى موحدة. شو يعني موحدة؟ يعني نقطة. مثنى خطين، فوق نون أو تاء، تحت ياء أو إيش أو تاء تاء أو ياء، وبعضهم يقول آخر الحروف ياء آخر الحروف بمثنتين أو باثنتين آخر الحروف. شو يعني آخر الحروف؟ يعني حتى ما تقول تاء، لو قال ياء تاء ياء تاء هي هي، ممكن تاء الياء تصبح فوق أو تحت، نرجع للإشكال نفسه تاء أو ياء. فيقول آخر الحروف آخر الحروف دون نقط يعرف أنها ياء وأنها ليست تاء، هذه اصطلاحات معروفة للعلماء في الضبط. نعم. نعم، الأمر واسع الحمد لله، يجوز فيها الوجود الثلاثة، النصب والخفض والرفع على التوجيه المذكور، البدلية أو أنه مفعول به عن السجدة أو أنها خبر لمبتدأ محذوف هي السجدة. نعم.
قال قوله على قدر قيامه من الأخريين، كذا هو في معظم الأصول من الأخريين، وفي بعضها في الأخريين، وهو معنى رواية من؟
يعني معنى من وفي أحرف تتناوب، تناوب حروف الجر باب معروف في العربية، وهو كثير في القرآن. وتله للجبين، شو يعني وتله للجبين؟ وتله على الجبين، فاللام تأتي بمعنى على، والفي تأتي بمعنى على، تناوب الحروف معروف في العربية، ولبعض المعاصرين دراسة مفردة في تناوب حروف الجر في القرآن الكريم. نعم.
قال قوله إن أهل الكوفة شكوا سعدا وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والكوفة هي البلدة المعروفة ودار الفضل ومحل الفضلاء
في ذاك الوقت، وأما فيما بعد أصبحت دار الروافض، دار الشيعة الشنيعة. وأما في ذاك الوقت في العصر الأول قبل عصر الإمام النووي، في عصر التابعين وتابعيهم أو عصر التابعين في طبقاتهم الثلاثة الكبار والمتوسطين والصغار، فجل الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها من الأحاديث المشهورة تابعيها، ومن روى عنه ومن روى عنه إن لم يكن بصريا أو كوفيا فهو ليس بقوة البصري والكوفي. فجل رواة الأحاديث الطبقة الثانية ومن بعدها ومن بعدها إما من البصرة وإما من الكوفة. وقلت لكم إن الحديث نبتة بذورها في المدينة كالشجرة، بذورها في المدينة نمت وترعرعت في البصرة والكوفة وأينعت وأتت بثمارها في بلاد ما وراء النهر، في ترمذ وفي نيسابور وبخارى وقزوين ونسا، في هذه البلاد هم الذين يعني اشتغلوا بهذا العلم، ولا إله إلا الله سنة الله الكونية، حتى بعد هذا الفاصل الزمن الكبير فرجعت إلى أيضا إلى بلاد الأعاجم إلى بلاد الغرب. فكان أشهر محدث في هذا الزمان بإجماع العقلاء من المخالفين والمحبين هو الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، الذي خدم هذا العلم وأنذر نفسه ومكث أكثر من 50 سنة ولا عمل له إلا خدمة هذا العلم في الليل والنهار. رحمه الله وألحقنا به وبكم معكم أو وإياكم معه في الصالحين، وجعلنا إن شاء الله تعالى من الموفقين المقبولين. نعم.
قال بلاها
بنيت في سنة 17 سنة 17 الهجرة هي والبصرة، وسكنت سنة 18، بنيت سنة 17 الكوفة والبصرة بأمر عمر، وسكنت في سنة 18، ونزلها جماعة من الصحابة والتابعين. فقد ذكر الإمام الذهبي وله كتاب بديع، فكرة بديعة، له كتاب مطبوع سماه الأمصار ذوات الآثار، وعرف بكل مصر بكلام موجز ينبغي لطالب العلم أن يعرف ميزة كل مصر. فقال في الكوفة صفحة 174 قال نزلها جماعة من الصحابة كابن مسعود وعمار وعلي وخلق من الصحابة. قال وهذا من عندي انتهى كلام الذهبي وسأعود إليه. قال العجلي في كتابه الثقات قال نزل الكوفة 1500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر كان قد حبس الصحابة في المدينة، كل ما أراد واحد من النبهاء الكبار يخرج يقول له والنوازل لمن تترك؟ ابقوا عندي، منعهم الخروج. فلما ولي عثمان خرجوا، فكان من بركة خروجهم انتشار علمهم في سائر الأمصار. نعود لكلام الذهبي يقول نزلها جماعة من الصحابة كابن مسعود وعمار وعلي وخلق من الصحابة، ثم كان بها من التابعين كعلقمة ومسروق وعبيدة السلمي والأسود، ثم الشعبي والنخعي والحكم ابن عتيبة وحماد ومنصور والأعمش وأصحابهم. قال وما زال العلم بها متوافرا إلى زمن ابن عقدة، يعني القرن الخامس، ثم تناقص شيئا فشيئا وتلاشى، وهي الآن دار الروافض. هذا كلام حافظ الذهبي، وقال في تذكرة الحفاظ الثالث صفحة 840 الكوفة تغلي بالتشيع وتفور والسني بها طرفة. في ذاك الزمن، في ذاك الزمن يقول هذا الإمام الذهبي رحمه الله. نعم.
قيل سمي الكوفة لاستدارتها، تقول العرب رأيت كوفا وكوفانا للرب المستدير. وقيل لسماء الناس فيها، تقول العرب تكوف الرب إذا استدار وركب بعضه بعضا. وقيل لأن ترابها خالطه حصن، وكل ما كان كذلك سمي كوفا. قال الحافظ أبو بكر الحاتمي وغيره ويقال الكوفة أيضا كوفان بضم الكاف.
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود إنما سميت البصرة لأن المسلمين البصرة يقول لما قدموها نظروا إلى الحصباء فقالوا إن هذه أرضا بصرة، يعني حصيبة. وتلتقي مع القول بأنها لأن ترابها خرطه حصى، فالكوفة والبصرة لهما معنى مشترك. على أي البصرة والكوفة مذكورات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن ذلك بتفصيل في كتاب العراق، وكذلك ذكرت ما ورد في آثار عن البصرة والكوفة، ولا داعي للإطالة، الكتاب موجود. نسمع حتى نكمل الباب. ذكروا من صلاته، يعني بسوء، ذكروا أنه لا يحسن الصلاة، فلا إله إلا الله. كان الناس يشكون واليهم لأنه يصلي بهم في المسجد جماعة ولكنه لا يطول ولا يحسن الصلاة. وأهل الكوفة مذ قديم فيهم زهد شديد، فكل ما تسمعون من تعذيب النفس وإهانتها وتحقيرها والشد الشديد عليها فهو منهج معلوم لزهاد أهل الكوفة، حتى أنهم لم يرضوا بصلاة أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فكانوا شديدي العبادة. ولذا ابن رجب في غير كتاب من كتبه في جامع علوم الحكم وغيره قال وكان يتعاطى الزهد على مذهب أهل الكوفة، وكان زاهدا على مذهب أهل الكوفة. يعني إيش يعني على مذهب أهل الكوفة؟ من اشتد في العبادة لا يقنع بالصلاة ولو بتمام، التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم يغلو، فكان عندهم غلو، وهذا الغلو تمخض بالحركات الغالية التي انتشرت وظهرت في عصور الصحابة وعلى رأسهم الخوارج. نعم.
قال قوله فأرسل إليه عمر رضي الله عنه، فيه أن الإمام إذا شكي إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك.
ولو كان يعلم أنه مظلوم، ولو كان يعلم أنه مظلوم، لكن لابد من التقصي والتحري. فإن سمعت شيئا عن رجل تظن به الفضل والعدل والعلم والخير فتثبت. والناس سبحان الله يسمعون الأخبار على وفق جبلاتهم ونفوسهم، فالجبلة الطيبة تسمع الخبر على وفق أمر طيب، والجبلة الخبيثة تسمع الخبر على وفق أمر خبيث. فأبو أيوب لما سمع الناس يخوضون في عرض عائشة حل الإشكال بقوله يا أم أيوب أكنت تصنعين ما يتتهم به عائشة؟ فقالت لا والله. فقال عائشة خير منك، فهي بريئة. فهذه نفسية طيبة. لكن مع هذا من كان في معرض المسؤولية فيجب عليه السؤال والتحري، والواجب استصحاب الأصل. فأرسل عمر لسعد لأن الله سيسأله حتى يبرئ ذمته، وإن كان من شكى مجهولا والمشكو عليه معلوم، ومع هذا فكان الواجب الشرعي على عمر التثبت والسؤال. نعم. العزل الولاية، العزل من الولاية المصلحة. وقد ذكر شيخ الإسلام في السياسة الشرعية أن الحاكم قد يولي الفاجر إن كان فيه قوة وفي توليته منفعة عامة للمسلمين، وقد يقصي الصالح إذا كان صلاحه لنفسه. فلو قدم اثنان، واحد فساده لنفسه وإصلاحه للناس، وآخر صلاحه لنفسه وفساده للناس، ما الذي يقدم الولاية؟ يا أبا ذر إنك رجل ضعيف. فالعبرة بالمنفعة العامة، والمنفعة العامة تقدم على المنفعة الخاصة. فإذا وجد الوالي أن واليا صالحا يترتب على وجوده فتنة لعدم عزمه أو ما شابه فيعزله، والعزل كان من سياسة عمر ومن فقه عمر ومن إدارة عمر التي يضرب بها المثل. وقد كتبت عدة رسائل علمية وطروحات لنيل الشهادات العالمية، وبعضها في الجامعات الأمريكية عن سياسة عمر وإدارة عمر. فرضي الله عن عمر ما أحوجنا إليه. نعم. قال الله ما أعدله، يعني وهو في النزع يتذكر ما فعل مع سعد فبرأ ذمته. لما أعزله من عجز ولا خيانة هذا القائد وهو في النزع، فقد يولى سعد، وقد جعله من ضمن الستة، وجعل ابنه عبد الله مرجحا، قال ولكن لا يتولى عليكم، فقال له اجعله واحدا منهم من السبعة. فقال لم يحسن طلاق زوجته فكيف وليه على أمر المسلمين؟ لما طلق طلق بدعي، طلاق بدعي ابن عمر، لم يطلق طلاقا سنيا. فرضي الله عن عمر حتى وهو في النزع يذكر سعدا بخير، ويذكر ما قد يتعلق رجل بالطعن في سعد فبرأه رضي الله عنهم جميعا. نعم.
أسلم عنها هو كسر الهمزة وكسر الراء إلى منقص.
هذا قول سعد، يعني لا أتزحزح عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون ما معنى الخرم في الشعر أو الخرم في الشعر؟ شاعر إذا أنقص حرفا من أول البيت يسمى في الشعر الخرم. فالخرم هنا يقول النقص، ومعنى هنا أي لا أترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذهب عنه، وإنما أبقى على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الصلاة. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وأن حاله هو الميزان، وهو الذي يرجع إليه عند الخلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم حاله ظاهر، الله تكفل بحفظ دينه. والعجب من أناس يبحثون عن منامات ويبحثون عن أشياء ويتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر. العجب من أناس يوالون ويعادون على وسائل إن تركت ما وردت صراحة في كتاب ولا في سنة، ويجهدون ويبذلون أوقاتهم وأموالهم كلها في نصر وسيلة، ويتركون اللب والمضمون والأصل وهو الحقائق والغايات والطاعات والعبادات من العلم النافع والعمل الصالح. والموازين قلبت وانتكست، والفهوم لما ضاعت السنة على أن تكون المهيمنة والحاكمة لتصرفات الناس وأفعال الناس وقصاها بعض الناس، فحينئذ أصبحت، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، أصبحت الفتنة قائمة. وقد وصلت العقول، لا نخشى على الفتنة، إن بقيت معلومة أنها فتنة، ولكن نخشى أن تقلب البدعة سنة والسنة بدعة، وأن تصبح فتنة مستحسنة لعقول بعض الناس. صلى الله عفو العافية. نعم.
قال قوله إني لا أرفض بهم في الأوليين، يعني أطولهما وأمنيهما وأمدهما كما قاله في الرواية الأخرى من قولهم،
كما قاله في الرواية الأخرى. الرواية الأخرى أمد في الأوليين، هذا مراده، ومعنى أركد ركود الماء وهو سكونه، أي أسكن وأقل الحركة فأبقى قائما وأطيل القيام وأديمه. ومنه ركدة السفينة وركد الريح، ومنه الماء الراكد وهو الماء الذي لا يجري. نعم. الحذف اللي هو ايش؟ تقصير، واصله الطرح. نعم.
قال قوله لا يظن بك على الحاف، فيه مدح الرجل الجليل في وجهه اذا لم يقف عليه فتنة برجال ونحوه، والنهي عن ذلك انما هو لمن خيف عليه الفتنة. وقد جاءت احاديث كثيرة في الصحيح بالألغيث، وجمع العلماء بينهما بما ذكرته، وقد أوضحتهما في كتاب الأذكار.
حسبك. كتاب الأذكار من الكتب الجميلة الجليلة للإمام النووي، ومن شدة تعلق الصالحين به قال بعضهم بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري كتاب الأذكار. ومن أحسن حسنات كتاب الأذكار أن الإمام النووي ألفه في وقت كان الناس يتعلقون فيه بالأحزاب والأوراد الصوفية. النووي رحمه الله تعالى نبههم لما ورد عن سيد البشر، فجمع فيه الأحاديث والآيات وأجاد فيه وأحسن. ورحم الله الحافظ ابن حجر، فقد عقد مئات المجالس بتخريج أحاديث الأذكار من حفظه بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج جميع أحاديث الأذكار في مجالس أملاها على طلبته في المسجد، وتخريجه نتائج الأذكار الموجود منه مطبوع، طبع منه قسم كبير. وقال الإمام النووي في كتاب الأذكار في باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه قال قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، قال اعلم أن ذكر محاسن المحاسن ضربان مذموم ومحبوب، فالمذموم أن يذكر للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز عن الأقران وشبه ذلك، يذكر الإنسان محاسنه من باب أن يفتخر ومن باب العجب ومن باب أنه متميز عن غيره من الناس، والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر أو ناصحا أو مشيرا بمصلحة أو معلما أو مؤدبا أو واعظا أو مصلحا بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك، فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبوله واعتماد ما يذكره، أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به أو نحو ذلك. قال وقد جاء في هذا لهذا المعنى ما لا يحصى من النصوص، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، وهذا عند البخاري ومسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وهذا عند مسلم، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عن الأرض، وهذا عند البخاري، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إني أبيت عند ربي، وهذا عند البخاري ومسلم، وأشباهه كثيرة. وقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال شعيب ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وقال عثمان والحديث في صحيح البخاري ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته، ألم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما فله الجنة فحفرته فصدقوه بما قال، وقال روين في الصحيحين عن سعد وذكر هذا الحديث. لا وفيه حديث آخر والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله، وذكر أحاديث كثيرة. الشاهد أن هذه الأحاديث وغيرها تدلل على جواز أن يذكر الرجل نفسه بمدح وخير إن ترتب على ذلك مصلحة شرعية، إن ترتب على ذلك مصلحة شرعية لا حرج أن يذكر الإنسان نفسه بعلم، كان يقول هذه المسألة الحمد لله درستها وسألت أهل العلم عنها، أو أن يقول هذه المسألة إن سأل الإنسان إن سئل عن مسألة وقد بحثها وقتلها بحثا كان يقول على الخبير فقط مثلا، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس في صحيح مسلم كما سيأتي، سئل عن مسألة فقال ابن عباس على الخبير فقط، يعني أنت سألت من كان يعرف هذه المسألة، وأمثال هذه العبارات إذا كان فيها ترويج ونصرة الحق وإظهار الحق ويترتب على ذلك مصلحة شرعية معتبرة فالحمد لله، هذا المدح محمود وليس بمذموم. ومع ذلك فالأصل عدم تزكية النفس، الأصل فلا تزكوا أنفسكم، والأصل عدم العجب، فكان السلف كان الواحد منهم يقول إني أحب إلي أن أقوم لئن يقول لئن نمت الليل كله وأقوم نادما أحب إلي من أن أقوم الليل كله وأصبح معجبا، أنام طول الليل وأصبح نادم أحب إلي من قيام طوال الليل وأصبح على عجب والعياذ بالله تعالى. نعم.
قال وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته ونسبه،
الكنية حسنة، والأحب والأحسن أن تخاطب أخاك بأحب الأسماء إليه، إن كنت تعلم يحب الكنية كنيته، وإن كنت تعلم يحب الاسم سميته، فالأحب أن تنادي أخاك بأحب الأسماء إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم أو عمر قال لسعد يا أبا إسحاق، وفي هذا التمجيد، فذكر الرجل بكنيته أمر حسن. وذكرت لكم أن من السنة التكنية، تكنية الصغير وتكنية من لا ولد له، بل تكنية الذكر والأنثى، من السنة أن تنادي ولدك في بيتك بكنيته، أن تناديه، أن تكنيه وتناديه. من السنة أن تكني أولادك ذكورا وإناثا وتناديهم بالكنية، هذا سنة. هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنت صغيرة يا أم خالد، كناه أم خالد صلى الله عليه وسلم، يا أبا عمير ما فعل النغير، كناه وهو صغير كان يلعب العصفور بالنغير، قالوا يا أبا عمير ما فعل النغير. هذه سنة، تكنية الصغير سنة. نعم. أي سأبقى جاهدا على أن أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الصلاة قرة عين له، لا يرتاح إلا بها، فهي دواء، ولا سيما عند الشدة لما تشتد الأمور بالإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا همه شيء فزع للصلاة. نعم.
قال ومنه قوله تعالى لا يلونكم خبالة، أي لا يقصرون في إفسادكم. قوله حدثنا الوليد يعني مسلم هو صاحب الأوزاعي،
هذا السند قبل الأخير، السند قبل الأخير. الوليد بن مسلم طبقته غير طبقة أبي بشر العنبري، الوليد بن مسلم تلميذ سعيد بن عبد العزيز والأوزاعي. نعم.
قال قوله عن قزعة هو بفتح الزاي وإسكانها،
يعني يجوز قزعة وقزعة بإسكان الزاي وبفتحها. نعم.
قوله وهو مكثور عليه، أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه. قوله أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، معناه إنك لا تستطيع الإتيان بمثلها بقولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله فتكون قد علمت السنة وتركتها.
هذا كلام أبي سعيد لمن؟ لأبي قزعة. قال فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها. وفيه جواز ترك البيان وكتمان العلم للحاجة، وفيه أن الناس على قدرات، فكما أن الله خلق الناس منهم الطويل والقصير فكذلك الاستعدادات، فبعض النفوس تتقبل الحق وتهنأ به وبعض النفوس لا تقبله، وبعض الناس تهنأ بالوقوف بين يدي الله تطويل الصلاة وبعض الناس لا تطيقه، بعض الناس لا تصبر على لا تتزوج مثلا، وبعض الناس يعيشون وإن لم يتزوجوا ما احتاجوا لشيء، أمثال شيخ الإسلام. فقد ذكر غير واحد من مترجميه قال ما سمعناه يذكر شهوة قط في نفس طعام شراب زوجة، خلقه الله طويلا. الناس استعدادات وجبلات. أي نعم. فبعض الناس سبحان الله لما رأى أبو سعيد أن أبا قزع يسأل عن شيء يعني هو دونه، فقال له ما قال، قال له ما لك من ذلك في ذلك من خير، ما لك في ذلك من خير. احفظوا هذه العبارة حتى تكونوا أثريين. قال ما لك في ذلك من خير، احفظوا هذه العبارة، عبارة جميلة. بعض الناس يسألوا عن شيء هو دونه بكثير، فماذا يقال له؟ ما لك في ذلك من خير، وإن كان ذاك الخير هو في ذاته وأصله خير عميم وفيه فضل كثير. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. ويجوز تأخير الأذان عن وقته صحيح؟ يجوز. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى دون الأخرى، فكيف نجمع بين هذه وبين قراءته صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة كان يقرأ في الركعة الأولى السجدة وهي 30 آية، وفي الركعة الثانية كان يقرأ بالإنسان وهي 31 آية، فكانت الركعة الثانية أطول من الأولى. وكذلك كان يقرأ في الركعة الأولى إيش؟ الأعلى، وفي الثانية الغاشية، والغاشية أطول من الأعلى بسبع آيات من حيث عدد الآيات. أما من حيث الطول والقصار فطول آيات الأعلى أطول من آيات إيش؟ الغاشية، وآيات السجدة أطول من آيات الجمعة. فليست العبرة بعدد الآيات، وإنما العبرة بإيش؟ بالطول، ولعل بهذا يزول الإشكال. ليست العبرة بعدد الآيات، وإنما العبرة بطول الصورة. العبرة بطول الصورة. ما هو الضابط الذي تقام به الحجة على الكافرين؟ هل هو مجرد السماع بالإسلام؟ لا. إخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده ما سمع بي رجل يهودي أو نصراني ولم يؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. فالسماع المذكور في هذا الحديث كالرؤيا المذكورة في الحديث المتفق عليه: من رآني في المنام فقد رآني حقا. السماع المذكور في الحديث كإيش؟ كالرؤيا. يعني لو سألنا مثلا رجل يعيش في بلاد واق الواق في بعض جزر اندونيسيا التي ما زال أهلها يعيشون عرايا ولم تبلغهم دعوة الإسلام، وهناك جزيرة اسمها ريان في اندونيسيا ما زال أهلها عرايا، لو سألنا ماذا تعرف عن محمد فقال اسم جبل واسم مدينة، هذا سمع برسول الله؟ لم يسمع. هذا حاله كحال من قال رأيت رسول الله وهو في المنام يلبس الجاكيت والقرافطة، قل ما رأيت رسول الله، أنت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسماع به على حقيقته، السماع به على حقيقته، على السماع الذي جاء به الذي الإسلام الصافي النقي الذي جاء به الذي نزل من السماء وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك كذلك إلا عن طريق أهل العلم العارفين بكليات ومجملات الدين. ما حكم من وطأ امرأة قد كتب كتابه عليها مع أنه لم يكن متأكدا من حل فعله، وهل يكون حكمه كحكم من فعل ذلك وهو عالم بأنها زوجته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء فإنكم قد استحللتم فروجهن بكلمة الله. فمجرد الكلمة وهي الإجابة القبول مع الشهود ومع الإعلان والمهر، وأقل الشهود اثنان لا يتواطان على الكتمان عند الجمهور، فقد استحل الفرج. فالمرأة إن كتب كتابها ووطأها الزوج قبل أن يعلن النكاح ألحق بها عارا عند الناس. واليوم في فساد في الذمم، والنفس تسول لمن مكنته من نفسها قبل الزفاف العرفي أن يتهمها. ولذا أنا لا أنصح من يكتب كتابه أن يطيل في الدخول، ولا أنصح أولياء الأمور أن يضيقوا ذاك التضييق الشديد، ولا أن يوسعوا بحيث يتمكن الزوج قبل الدخول في عرف الناس من الدخول بزوجته. وقد جاءني أكثر من مرة بعض الشباب يقول: دخلت بمن كتبت كتابي عليها والآن جاءني هاجس أنها قد تفعل ذلك مع غيري فأريد الطلاق، ما رأيك يا شيخ؟ فالشيطان يدخل ويوسوس. ولذا الحاق العار حرام، ولا سيما حصلت الوفاة دخل بها ثم مات أو طلق، لكن ليس بزنا، ليس بزنا. وإن حملت فالولد له ما وينسب لأبيه. فيا من فعلت تعجل في الزفاف، تعجل في البناء، تعجل ولا تتمهل، وأسرع في إعلان النكاح، وعليك اسم عدم الإشهار والإعلان، وليس عليك اسم الزنا، ليس عليك اسم الزنا، وإنما عليك اسم عدم الإشهار وإعلان النكاح. أنا شاب ولله الحمد، هداني الله عز وجل، ولكن يصيبني من الهم والغم والفتن ما لا يعلمه إلا الله. هذا ضريبة تدفعها عما مضى، تثبت تستقر وسل ربك الثبات وغير الأصحاب وعلق نفسك في معالي الأمور وصاحب أهل الفضل والعلم والخلق، واحرص على أن ترتبط في المسجد. يقول يصيبني من الهم والغم والفتن ما لا يعلمه إلا الله، وكأني أشعر أنها أغلقت بوجهي لا أدري، أهو قلة إخلاص؟ هو ابتلاء. اصبر اصبر، فبصبرك بإذن الله تعالى مع الصبر الفرج، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فالعسر عرف واليسر نكر، وعند العرب الشيء عرف وكرر هو هو، والشيء الذي يذكر على أنه نكرة إن عرف فهو غيره. ولذا قالوا لا يغلب عسر يسرين، فالعسر مغلوب واليسر غالب. فاصبر واثبت وتوجه إلى الله بقلب منكسر، واسأل الله جل في علاه في أوقات الاستجابة وأوقات وجود القلب من صيام أو قيام، وبإذن الله تعالى يفرج عنك. ومن لم يكن من أهل قيام الليل الثلث الأخير، ذكرنا لكم أن من أوقات الاستجابة يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فقد ثبت عند البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن نعيم والطيالسي وغيرهم من حديث جابر قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحد ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فاستجاب الله له يوم الأربعاء. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر إذا زالت الشمس يوم الأربعاء دعا، ينتظر إذا زالت الشمس يوم الأربعاء دعا. يقول جابر كما في رواية البخاري في الأدب المفرد يقول فما أصابني من أمر عظيم أو من أمر خطير ودعوت يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا استجاب الله لي. يقول جابر ما من أمر خطير يمر بي ودعوت الله يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا استجاب الله لي. فهذا أمر مجرب جربه جابر وغيره. فمن تصاب بضيق وهم فاحرص على ذلك، واكثر من دعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم للهم، وهو اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، معصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وجلاء همي وحزني ونور بصري. أكثر من سؤال جاءني يقول كثير من الإخوة يخوضون في الشيخ أبو إسحاق الحويني فيتهمونه بالسرورية والحزبية، ما قولكم به؟ أخونا أبو إسحاق ليس بسروري ولا حزبي، أخونا أبو إسحاق طالب علم، وهو ممن جود علم الحديث وأتي من جلسائه، أتي من جلسائه، وأما هو فليس بسروري ولا حزبي، وأتي من إطلاقات يقولها، ويليته يفصل ويبين على وجه فيه نقل لفتاوى علماء العصر فضلا عن كلمات علماء الأقدمين. فسمعت له كلمة في الاستحلال والإصرار ففهمت منها أنه لا يفرق بين المستحل والمصر، ويكفر كل من أصر على فعل كبيرة، ولا يلزم من الإصرار الاستحلال. ولعدم إتقان النقل وضبط العبارات جعل نفسه في ألسنة بعض المتحمسين وبعض الشباب، وإلا نحسبه على خير، وفي علم الحديث مبرز متقن، وليته ينشغل بعلم الحديث ويخدم كتب الحديث ويقلل من الوعظ. مصر فيها ألوف الوعظ وفيها أربعة أو خمسة مشتغلين بعلم الحديث، فأبو إسحاق نقص الأربعة أو الخمسة فزاد الألوف واحدا، وليته يجعل الألوف يتحولون إلى منشغلين بعلم الحديث، فهو في الحقيقة من المجودين المتقنين لهذا العلم. ومن حبنا له نقول هذه المقولة لعلها تبلغه، وقد حرصت على لقائه لما ذهبت القاهرة ولكن ما قدر الله، وما أقول هذا إلا لأني سمعت كلاما كثيرا عنه، فهو مجود في علم الحديث، وبودي لو أنه يقلل من الوعظ وينشغل بعلم الحديث تصنيفا وتحقيقا وتدريسا كما كان عهده في أول نشأته وفي أول طلبه. فالإنسان في أول الطلب ينبغ، وأبو إسحاق الآن ليس كأبي إسحاق لما بدأ، لكن أبو إسحاق لما بدأ في التأليف والعطاء العلمي أحسن منه من هذه الحيثية الآن. وما أنصح إخواني يعني الفتش والبحث والتنقير عن المؤاخذات في هذا الباب عما يقع، ولكن أنصحهم كما نقول دائما بالتعلق بكلام العلماء، يسمعون أشرطتهم، علماؤنا الكبار هم الذين تسمع أشرطتهم، ويقللون من سماع أشرطة الوعظ ويعذرون ولا يتعجلون ولا يتهمون ويلقون التهم هكذا. والله تعالى أعلم. غدا إن شاء الله نعود إلى درسنا، درس الفجر في مسجد الإمام الألباني بعد الفجر، لنتمم الإجابة على الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.